بربل به کفار گرانجانی قریب نات افسرده قریب نات افسرده به گلبانگ مسلمانی به گلبانگ مسلمانی
لا تخف مسلمان لا تخف به پاخیزید مسلمانان به پاخیزید
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر شنیدید ای مسلمانان به پاخیزید و جان بازید الله اکبر بلاه دشمن دین را بسوزید و براندازید به پاخیزید
بهمن خونین جاویدان أي شهر بهمن الدامي ذكراك خالد عنوان الأنشودة التالية ندعوكم لاستماعها
دست بهار خلق خدایی بیدار تا عوض زنده بادا قرآن رحمت خونین جاویدان تا عوض زنده یاد شهیدان رحمت خونین جاویدان تا عوض زنده بادا قرآن رحمت خونین جاویدان
وفي هذه الفقرة من برنامج نشيد مختارة مستمعي الكرام نقدم لحضراتكم أنشودة انقلاب نأمل أن تروق لكم. أخواتي والأخوات، في ختام هذا اللقاء وقبل أن نودعكم نقدم لحضرتكم أنشودة إيران أي سراي أميد أي إيران بيت الأمل. حتى الملتقى، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Just in a second. طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أعزائي المستمعين، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمختلف مواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. استنارات من نهج البلاغة يقدم لحضراتكم عند 14:10، ومن ثم تستمعون إلى نور وبلاغة عند 14:22. لآلئ ودرر يقدم إليكم عند 14:31. نهج الحياة تسمعون إليها عند 14:48. عند 15:02 نقدم إليكم من هدي المنبر الحسيني. ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 15:23، مستقبلين بها أذان الصبح الذي يرفع عالم سماعكم عند 15:35. أحبتي، نقدم إليكم زيارة الأئمة عليهم السلام عند 15:39. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام يقدم إليكم عند 15:46. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استنارات من نهج البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أهلا بكم أعزائنا المستمعين في برنامجكم هذا، آملين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. قال إمام المتقين علي عليه السلام:
لا غنى كالعقل، ولا فقر كالجهل، ولا ميراث كالأدب، ولا ظهير كالمشاورة.
أعزائنا المستمعين، في هذه الحكمة البليغة المختصرة ينبهنا الإمام عليه السلام إلى أن لا غنى كالعقل، فهو أفضل ما في الوجود، وبه تدرك الجنة والنجاة من النار، ولا فقر كالجهل لأنه يؤدي به إلى خسران الدنيا والآخرة، ولا ميراث كالأدب، والميراث هو الأموال التي تنتقل من الأموات إلى الأحياء، والأدب الاشتمال على مكارم الأخلاق. والمراد من كلامه عليه السلام أفضل تركة يخلفها الآباء لأبنائهم تعليمهم الآداب وتدريبهم على مكارم الأخلاق وتلقينهم تعاليم الشريعة. ولا ظهير كالمشاورة، الظهير أي المعين، وشاوره في الأمر طلب رأيه فيه، والمراد أن المشاورة أفضل مستعان، لذا أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بها في قوله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وشاورهم في الأمر. صدق الله العلي العظيم. أيها الأخوة والأخوات، قال سيد الوصيين علي بن أبي طالب عليه السلام:
الصبر صبران، صبر على ما تكره وصبر عما تحب.
مستمعين الأكارم، في حكمته النورانية هذه ينبهنا الإمام عليه السلام إلى أن الصبر على ما نكره، أي الذي يشق علينا تحمله، فنصبر عليه طلبا لمرضاة الله تبارك وتعالى، وأما الصبر عما نحب فنتسلى عنه ونطيب أنفسنا بفراقه. نسأله تعالى أن يجعلنا من عباده الصابرين، فإن منزلة الصبر من الإيمان كمنزلة الرأس من الجسد، كما ورد في الأحاديث الشريفة. وقبل الوداع مستمعينا الأكارم، ننور قلوبنا بالاستماع مرة أخرى لحديثي الإمام علي عليه السلام اللذين وردا في البرنامج، حيث قال:
لا غنى كالعقل، ولا فقر كالجهل، ولا ميراث كالأدب، ولا ظهير كالمشاورة.
وقال عليه السلام أيضا:
الصبر صبران، صبر على ما تكره وصبر عما تحب.
ختاما مستمعينا الأكارم، نشكر لكم حسن المتابعة وجميل الإصغاء، وحتى اللقاء القادم بإذن الله تعالى، نستودعكم الله ودمتم بألف خير. Thank you.
تراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري آمنت وذكرك في داري وتبعدني بعد الحب يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري أم تحرمني بعد رجائي أم تفضح كل الأسرار أم تسلمني ولقد لذت من وحش العصيان الضار حاشا ما خيبت فقيرا جاءك يرجو خير الدار هل ولدتني الأم شقيا أغرق في بحر الأوزار يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري أتسود أوجه من سجد ذلا مسكنة تبجيلا أو تخرس ألسنة نطقت تسبيحا حمدا تهليلا أتصب الأسماع وفيها ذكر الله يمر جميلا تفتح يا رحمن الدنيا والأخرى للعفو سبيلا يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري آمنت وذكرك في داري وتبعدني بعد الحب موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
كلامكم نور وأمركم رشد
نور وبلاغة
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة وأهلا بكم في برنامج نور وبلاغة. قال الإمام الكاظم عليه السلام: المؤمن مثل كفتي الميزان، كلما زيد في إيمانه زيد في بلائه. الحديث المتقدم عزيزي المستمع صورة بلاغية تعتمد ظاهرة التشبيه، وبالنسبة إلى دلالته يعني أن الشدة أو البلاء هي طابع الحياة الاختبارية أو الخلافية في الأرض. وقد حفلت النصوص الشرعية من كتاب وسنة بعشرات النصوص المشيرة إلى أن الدنيا ممارسة وظيفة عبادية، وهي بطبيعتها ترتكن إلى الشدة، وذلك لأن الله تعالى يطالب عباده بالصبر، حيث أن الصبر يعني تأجيل الإشباع لحاجات الإنسان غير المشروعة، كتأجيلنا لشهواتنا الجنسية وتأجيلنا لرغباتنا في الغيبة والبهتان والعدوان والسرقة والخديعة والغش والبحث عن المنصب. بالإضافة إلى ذلك صبرنا على شدائد متنوعة كالفقر أو المرض أو فقدان الأمن، أولئك جميعا تجسد شدائد أو البلاء الذي أشار النص الشرعي إليه، حيث وازن الإمام الكاظم عليه السلام بين درجة البلاء ودرجة الإيمان، فأشار إلى أن المؤمن بقدر ما يشتد بلاؤه يزيد إيمانه، وهو منتهى ما يتمناه العبد من حيث الطاعة لله تعالى. وما يعنينا الآن عزيزي المستمع بعد الإشارة إلى دلالة الحديث أن نتجه إلى ملاحظته فنيا أو بلاغيا، وهذا ما نبدأ به الآن. لقد اعتمد الحديث المذكور كما لاحظنا على التشبيه، واستخدم من أدوات التشبيه الأداة مثل، وهي بالقياس إلى أداة تشبيهية هي الكاف، أو أداة تشبيهية هي كأن، تعتبر أكثر الأدوات اقترابا من المشبه به، إلى درجة يكاد المشبه والمشبه به يتماثلان من أوجه الشبه. سر ذلك عزيزي المستمع هو أن الإمام الكاظم عليه السلام شبه المؤمن والشدة بكفتي الميزان، بحيث إذا تساوت الكفتان كان إيمان المؤمن متوسطا، وإذا رجحت كفة الشدائد كان الإيمان راجحا، وإذا كان العكس كان الإيمان مرجوحا. وما لا شك فيه أن المطلوب هو الإيمان في أعلى درجاته، وهذا يتحقق في حالة ما إذا اشتد بلاء العبد، حينئذ يزداد إيمانه، وهو معيار غالب بطبيعة الحال. مما يعني أن حالات استثنائية قد تحدث لبعض الناس، بحيث تكون درجة الشدة ليست في صالحه، بيد أن الملاحظ أن الأنبياء والمصلحين وسائر المصطفين وفي مقدمتهم 14 معصوما عانوا من الشدائد ما لم يعاني منه الآخرون، حتى ورد في الحديث أن أحدنا إذا واجه مصيبة فليتذكر مصيبة النبي صلى الله عليه وآله الأطهار، حيث كانت الشدائد التي تلم به نموذجا يتخذه المؤمن مثلا يخفف ما يعانيه من شدائد الحياة. إذن عزيزي المستمع أمكننا أن نتبين دقة التشبيه بكفتي الميزان المتساويتين من جانب، ورجحان أحدهما من جانب آخر، وانسحاب ذلك على الإيمان ودرجته من جانب آخر ثالث. مستمعينا الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة. نشكركم على حسن المتابعة، سائلين الله تعالى أن يوفقنا إلى الإيمان والطاعة، إنه سميع مجيب. مرة أخرى ننور قلوبنا مستمعينا الأفاضل بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام الكاظم عليه السلام: المؤمن مثل كفتي الميزان، كلما زيد في إيمانه زيد في بلائه. دمتم سالمين وفي أمان الله.
مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 201-3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2-65-29-67 ومكرر 09821 مكرر 2-16-26-28. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989-83-78-4050. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
لآلئ ودرر،
لآلئ ودرر. في العلم والعلماء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
وأما علامة العلم فأربعة: العلم بالله، والعلم بمحبيه، والعلم بفرائضه، والحفظ لها حتى تؤدى.
وقال الإمام الصادق عليه السلام:
أفضل العبادة العلم بالله والتواضع له.
قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم:
العلم علمان: علم على اللسان فذلك حجة على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك العلم النافع.
وقال الإمام علي عليه السلام:
أوضع العلم ما وقف على اللسان، وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان.
وقال أحد الحكماء:
إذا واظب العالم أو المتعلم على التأمل ومحاسبة النفس ومراقبتها، يستقر العلم في القلب فيمنحه حياة أخرى.
وقالوا في طلب العلم:
يحتاج طالب العلم إلى ستة أشياء: فراغ وجده، وجد وأستاذ وطول عمر، ومعونة من الله تعالى، وهذا ملاكها الذي لا بد منه ولا غناء لأحد منه.
ونظم ذلك الشاعر فقال:
أصخ لي فليس العلم إلا بستة، سأنبيك عن مجموعها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني.
قال أحدهم:
العلم ميت يحييه الطلب، فإذا حي فهو ضعيف يقويه الدرس، فإذا قوي بالدرس فهو محتجب تظهره المناظرة، فإذا ظهر فهو عقيم نتاجه العمل.
وقال أحد الحكماء:
العلم أفضل مكتسب وأكرم منتسب، وأشرف ذخيرة تقتنى، وأطيب ثمرة تجتنى، وبه يتوصل إلى معرفة الحقائق، ويتوصل إلى رضا الخالق، وهو أفضل نتائج العقل وأعلاها، وأكرم فروعها وأزكاها، لا يضيع أبدا صاحبه، ولا يفتقر كاسبه، ولا يخيب طالبه، ولا تنحط مراتبه.
قال أحد الشعراء:
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم دون القبور قبور. وإن امرأ لم يحيي بالعلم قلبه فليس له حتى النشور نشور.
قال لقمان لابنه:
يا بني، اغدو عالما أو متعلما أو مستمعا.
وأنشد مؤيد الدين الأصبهاني المعروف بالطغرائي:
العلم زين، فكل العلم مكتسبا، وكله طالبا ما عشت مقتبسا. اركن إليه وثق بالله واغن به، وكن حليما رزين العقل محترسا، وكن فتى سالكا محض التقى، ورعا للدين مغتنما في العلم منغمسا.
بزرق مهر:
العلماء أفضل أم الأغنياء؟
العلماء.
فما بال العلماء بأبواب الأغنياء أكثر من الأغنياء بأبواب العلماء.
لمعرفة العلماء بفضل الغنى، وجهل الأغنياء بفضل العلم.
وقال أبو الأسود الدؤلي:
الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك.
أنشد أحد الشعراء قائلاً:
يا ساعيا وطلاب المال همته، إني أراك ضعيف العقل والدين. عليك بالعلم لا تطلب له بدلا، واعلم بأنك فيه غير مغبون. العلم يجدي ويبقى للفتى أبدا، والمال يفنى وإن أجدى إلى حين.
وقال أحد الحكماء:
لا يزال المرء عالما ما طلب من العلم، فإذا ظن أن قد علم فقد جهل.
وكتب رجل إلى أخ له:
إنك قد أوتيت علما، فلا تطفئن نور علمك بظلمة الذنوب، فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم.
كان يقال:
أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث الحفظ، والرابع العقل، أما الخامس نشره.
وقيل أيضا:
إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول.
أما شاعرنا فقال:
يعد رفيع القوم من كان عالما، وإن لم يكن في قومه بحسيب. وإن حل أرضا عاش فيها بعلمه، وما عالم في بلدة بغريب.
كتب كسرى إلى بزرق مهر وهو في الحبس:
كانت ثمرة علمك أن صرت في الحبس.
فكتب إليه بزرق مهر:
عندما كان معي الجد فقد كنت أنتفع بثمرة العلم، فالآن
إذ لا جد فقصرت أنتفع بثمرة الصبر.
وقال شاعر:
من قاس بالعلم الثراء فإنه في حكمه أعمى البصيرة كاذب. العلم تخدمه بنفسك دائما، والمال يخدم عنك فيه نائب. والمال يسلب أو يبيد لحادث، والعلم لا يخشى عليه سالب.
والشوق يجري في دمي، وإليك دوما أنتمي يا سيدي يا محمد. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم السعادة مغرمة يا سيدي يا محمد. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرمة يا سيدي يا محمد. وبدمعتي زاد الحنين، بك اهتدي في كل حين يا سيدي يا محمد. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم السعادة مغرمة يا سيدي يا محمد. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرمة يا سيدي يا محمد. سيدي يا محمد. قلب المتيم كلما صلى عليك وسلم
السعادة مغرما يا سيدي يا محمد يا سيدي يا محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين. سلام من الله عليكم أعزتنا المستمعين الأكارم ورحمته وبركاته. ها أنتم وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني نهج الحياة، حيث سنتناول فيه بما تيسر تفسير الآيات 34 حتى 37 من سورة غافر المباركة. دعونا أيها الإخوة والأخوات في البداية لنستمع إلى الآية 34 من سورة غافر المباركة.
ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب.
أيها الأفاضل، قلنا في الحلقة الماضية بأن مؤمن آل فرعون الذي كان قريبا لفرعون وبلاطه استخدم شتى الآيات للحيلولة دون المخطط لقتل موسى عليه السلام. ففي هذه الآية نرى بأنه أشار إلى تاريخ النبي يوسف عليه السلام ويقول: كان يوسف أحد أنبياء الله تعالى، ولم يمض بيننا وبينه كثيرا من الزمن، ورغم أنه كان لديه براهين وأدلة كثيرة لإثبات نبوته، إلا أن الناس رفضوا قوله بريب وشك وحجج وهي، في حين كانت أدلته واضحة ومقبولة. كما توقعوا بأن لا يرسل الله رسولا آخر بعد موته لكي يتمكنوا من الاستمرار في استجابة أهوائهم النفسية وغيرها من الأفعال المهينة، وأن لا يعترض عليهم أحد. فمن الطبيعي أن هؤلاء الناس لا يريدون سماع وقبول كلام الحق، بل هم متبعون لأهوائهم ومطامعهم، وبهذا يحرمون أنفسهم من الهداية الإلهية. فهذا السلوك وهذا التعامل مع الأنبياء وتعاليمهم الذي ينبثق من الإفراط في الشك والريب يسبب ضلال الإنسان. فمن الواضح عزيز المستمع بأن الشك والريب هو من العقل، لكن لا ينبغي أن نبقى في حالة الشك والريب أو سوء الظن بلا سبب، لأن هذا سوف يصل بنا إلى وسواس فكري وعملي ويمنع نمونا ورقينا. تعلمنا هذه الآية أولا: السلوك والمعتقدات واتجاهات الأسلاف سوف تؤثر على الأجيال بعدهم، فيمكن معرفة الاتجاهات والمعتقدات لدى الأجيال المستقبلة. فلهذا خاطب مؤمن آل فرعون قومه قائلا: إن كنتم لا تؤمنون اليوم بموسى فإنكم سالفا لم تؤمنوا بيوسف أيضا. ثانيا، إذا تسبب الشك والريب للبحث والتأمل فلا بأس به، لكن إذا استمر وتسبب في الركود وسوء الظن فحين ذاك يعتبر آفة للبشر. ثالثا، الضلال في الدنيا والآخرة هو جزاء من وقف أمام منطق الأنبياء الواضح واختلفوا معهم دون سبب ولأجل أهوائهم ورغباتهم وشهواتهم النفسية. والآن أيها الأكارم نستمع وإياكم إلى تلاوة الآية 35 من سورة غافر.
الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار.
في تتمة الآيات السابقة تعرف هذه الآية الذين يفرطون في الشك والترديد ولا يقبلون أي كلام حق، حيث يقول عز وجل: هؤلاء الناس يريدون الجدل وهدفهم فقط المجادلة وليس الفهم وقبول الحق. لهذا عندما يقال لهم أي شيء يرفضونه دون أن يتفكروا فيه ودون أن يكون لهم دليل واضح، فأمثال هؤلاء يسعون عند المناقشة والمجادلة بأن يبينوا أنفسهم من أهل العقل والمنطق، لكن في واقع الأمر لديهم تكبر وعناد، فلذلك أي دليل يؤتى لهم يرفضونه بحجج واهية. فالجدال بالباطل أمام آيات الله عزيزي المستمع له آثار سيئة للغاية، من جملتها ضلال الفرد المجادل، لأن العناد أمام الحق هي غشاوة مظلمة أمام فكر الإنسان وتسلب